الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بقي هناك وجوه أخرى تدل بها على إثبات الملازمة، لعل أهمها وجهان. الوجه الأول دعوى قياس الإرادة التشريعية وباب الوجوب بالإرادة التكوينية، وأن الإرادة التشريعية والوجوب من حيث المبادئ أي من حيث الشوق والإرادة لا فرق بينها وبين الإرادة التكوينية إلا في المتعلق، أن متعلق الإرادة التشريعية فعل الغير، ومتعلق الإرادة التكوينية فعل الإنسان نفسه، وإلا فمن حيث كيفية الإرادة والشوق نحو واحد. تارة يريد الفعل من عبده مثلا فيسمى بالإرادة التشريعية، وأخرى يريد أن هو يقوم بفعلين فيسمى بالإرادة التكوينية. حينئذ يقال في الإرادة التكوينية الإنسان إذا أراد شيئا واشتاق إليه أراد مقدماته واشتاق إليها، وهذا يدل على وجود الإرادة الغيرية والتلازم. فكذلك في الوجوب الإرادة التشريعية، وهذا قد يبين في الإرادة التكوينية بعنوان أنه إذا أراد شيئا أراد مقدماته، اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدماته. وقد يبين بعنوان أن الإنسان في باب المراد التكويني يحقق المقدمة ويحفظها ويتحرك نحوها لفعل ذي المقدمة. وإذا كان المكلف الإرادة الإنسان في الإرادة التكوينية يحفظ، إذن في الإرادة التشريعية أيضا لا بد أن يحفظ المقدمة لعبده، فيكون حفظه حفظها له بأن بإيجاب فعله فعلها مثلا. لأن هذا البيان فيه مناقشات عديدة، توجد مناقشة في أصل قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية بمعنى إنكار أصل الإرادة التشريعية، فإن بعض الأعلام أنكر معنى معقولا للإرادة التشريعية وقال نحن لا نفهم معنى معقولا للإرادة التشريعية، ليس في باب الوجوب إلا الإيجاب، وأما الإرادة التشريعية فلم يتصورها. نحن هذا الإشكال وهذه المناقشة لعلنا ناقشناها في بحث سابق لن ندخل فيها. نفترض أنه الآن هذا القياس في محله، لكن مع ذلك نقول حينئذ من ينكر الملازمة ينكرها في الإرادة التكوينية أيضا، ويقول أن الشوق أو الإرادة الشوق نحو المراد التكويني لا يستلزم منه الشوق نحو مقدماته، لا شوق إلا شوق واحد نحو المراد، وأما المقدمات فيأتي بها من باب أن المشتاق إليه موقوف عليه لا أن هناك شوقا آخر إليها، فينكر تلازم لا محالة حتى في الإرادة التكوينية. وما ذكر من أن الإنسان في المراد التكويني يحفظ المقدمة فهذا صحيح، إلا أن الحافظ للمقدمة هو الشوق نحو ذي المقدمة نحو المراد، وإلا قلنا أن الإيجاب الغيري أصلا ليس محركا ولا حافظا ولا منجزا، فهذا غير تام. مضافا إلى ما ذكرناه بالأمس من أنه أساسا كأنه وقع خلط بين الإرادة، إرادة شيئين يستلزم إرادة مقدمته بمعنى الاختيار والتحرك في الخارج، هذا صحيح، إلا أن الإرادة غير الشوق، الإرادة عبارة عن التحرك والحركة وإعمال السلطنة مثلا أي تعبير من هذا القبيل، هذا ليس هو الشوق، فإن الإنسان يتحرك نحو شيئين ليس دائما من الشوق نحوه بل قد يتحرك مع كونه مبغوضا كونه أهون المبغوضين مثلا وأخف الضررين وهذا كلام عام حتى نستطيع أن نقوله حتى في الواجب النفسي أيضا، فإن الإيجاب النفسي أيضا لا يتوقف على الشوق النفسي نحو الواجب، وإن كان هذا بحث خارج عن بحث الملازمة. وعلى كل حال فالشوق نحو ذي المقدمة نحو المراد النفسي سواء في الإرادة التكوينية أو التشريعية لا يستلزم شوقا آخر نحو المقدمة، وإنما يستلزم تحركا نحو المقدمة، وهذا أمر غير باب المبادئ الإرادة ومبادئ الوجوب من الشوق والحب ونحو ذلك. إذن هذا الوجه غير تام. وجه الوجه الثاني الذي هو أيضا لعله أهم من هذا الوجه وكان ينبغي الاختصار عليه هو دعوة استفادة الوجوب الغيري من الأوامر الشرعية الواردة في بعض المقدمات كالأمر بالغسل والطهور والتيمم. أن يقال أن هذه الأوامر تكشف لا محالة عن وجود الأمر الغيري والوجوب الغيري في المقدمة، فإن الطهور الوضوء أو الغسل ليس واجبا نفسيا وإنما مقدمة وشرط مقدمة شرعية للصلاة، حينئذ نستكشف من الأمر بها مطلوب محبوبيتها ومطلوبيتها ولو غيريا. فإذا ثبت في موردين الأمر الغيري بالمقدمة فيثبت في تمام الموارد، إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام، فإنه لو أريد استكشاف الإيجاب الغيري من هذا الأمر في باب الطهارة ونحوها من الشرائط الشرعية للواجبات استكشافها بالدلالة العقلية الزامية العقلية، وهو أنه لو لم يكن هناك طلب ووجوب ولو غيري لم يكن داع لهذا الأمر وملاك لأن يأمر المولى، وهذا جوابه واضح أنه هنا حيث أن المقدمة شرعية الداعي للأمر بها إثبات أنها مقدمة، لو لم يأمر بها الشارع لما كان المكلف يأتي بها، يأتي بذات الفعل لأن الفعل ذاته لا يتوقف على هذه المقدمة، ذات الصلاة لا تتوقف على الطهور، فالداعي من الأمر بها بيان مقدميتها وشرطيتها ودخلها فيما هو الواجب، ولا يكون الداعي ولا يكون الغرض من ولا يكون المدلول العقلي للأمر بها منحصرا في الإيجاب الغيري، بل هناك شيء آخر ذاك على كل حال هو أحد الدواعي بل كل الداعي بحسب الحقيقة، وهو أنه بهذا الأمر المولى يبين للعبد شرطية هذا الشيء ولزومه. وإن أريد استفادة الوجوب والمطلوبية ولو الغيرية من ظهور الأمر بأن يقال أن الأمر ظهوره الأولي في الوجوب في الطلب ولو الطلب الغيري، فحمله على أنه لمجرد الإرشاد أو لداعي بيان أن هذا مقدمة شرعية هذا مثلا خلاف الظاهر، فنحمله على كلا الأمرين هم بيان المقدمية مثلا وهم أنه يكون مطلوبا حفظا حفاظا على ظهور الأمر في الوجوب، حينئذ على جوابه أن هذا الظهور في مثل هذه الأوامر لا يكون موجودا، هذه الأوامر لا ظهور لها في الوجوب. أما لو أنكرنا أصل دلالة الأمر على الوجوب كما أنكره بعض العلماء فواضح، لو قبلنا الدلالة والظهور الأولي العرف اللغة اللفظي أو الإطلاقي في الوجوب مع ذلك لا ظهور لمثل هذه الأوامر في الوجوب، لأن نفس هذا الداعي الذي قلنا أنه لا إشكال في وجوده يوجب حينئذ انصراف هذه الأوامر وصرفها عن مدلولها الأولي إلى هذا المدلول وهو الإرشاد إلى الشرطية والنواهي في مثل هذه المركبات، الإرشاد إلى المانعية. ومن هنا قالوا أن هذه الأوامر ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية والمانعية، إذن فلا يكون أصلا هذا الظهور موجودا لكي يستفاد. هذا مضافا إلى أن هذه المسألة عقلية، يعني من يرى وجدانا عدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته حتى لو كان هناك ظهور من هذا القبيل لا محالة يؤول هذا الظهور ويرفع اليد عنها لعدم وجود وجوب غيره، فيكون ذاك حينئذ بنفسه قرينة أيضا على أن المقصود من هذه الأوامر ليس إلا بيان الشرطية الشرعية والمقدمية الشرعية. ثم هنا تفصيلان آخران أيضا في بحث وجوب المقدمة، تفصيل بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية، وأن الشيء أن المقدمة إذا كانت شرعية ففيها وجوب غيري، وإذا كانت عقلية ليس فيها وجوب غيري، لا ملازمة هنا. والمقدمة العقلية ما يكون ذات الواجب متوقفا على المقدمة، والمقدمة الشرعية ما لا يكون ذات الواجب متوقفا، كما في ذات فعل الصلاة والطهور، الركعات، التكبير، الركوع، السجود لا يتوقف على الطهور، لكن الشارع جعلها شرطان وأخذها قيدان وشرطان، ففصلوا قالوا أن المقدمة العقلية لا تكون واجبة بالوجوب الغيري، ولكن المقدمة الشرعية لا بد لها من وجوب غيري، لأن مقدميتها فرع الوجوب الغيري، هكذا أقول، لأن المقدمية فيها إنما لا تكون عقلية وثابتة لولا أمر الشارع، أمر الشارع وإيجاب الشارع يوجب مقدمية الوضوء للصلاة، لولا أن الشارع أمر بالوضوء قبل الصلاة لم تكن الطهارة والوضوء مقدمتان. فمقدمية المقدمات الشرعية حيث أنها تتوقف على الأمر الشرعي فتكون متوقفة على الوجوب الغيري، إذن فالوجوب الغيري ثابت في المقدمات الشرعية لأنها به تثبت المقدمية الشرعية، من دونها لا مقدمية أصلا، بخلاف المقدمية العقلية. هذا البيان أيضا واضح الضعف هذا التفصيل، فإنه أولا يستحيل أن تكون المقدمية الشرعية ناشئة من الوجوب الغيري، هذا بنفسه مستحيل لأنه يستلزم الدور، فإن الإيجاب الغيري والوجوب الغيري على القول به إنما يكون في طول المقدمية، لأننا بينا في بحث سابق أن ملاك الوجوب الغيري إما التوقف أو الوصول، وكلاهما فرع المقدمية، فما لا يكون مقدمة في المرتبة السابقة لا يمكن أن يترشح عليه وجوب غيري ويكون هناك طلب غيري له. فإذا كانت المقدمية بالوجوب الغيري لازم الدور، لأن تعلق الوجوب الغيري فرع المقدمية، المقدمية متوقفة على الوجوب الغيري، صار دورا. هناك محاولة من بعض المحققين لدفع هذا الدور، لا لها محاولة غير تامة. إذن فأولا هذا نفسي مستحيل، وثانيا والصحيح أن المقدمية، كيف نحل الإشكال، وهو أن هنا يقال أنه فمن أين تأتي المقدمية، لأنه لولا الأمر الشرعي لا مقدمية، جوابه أن المقدمية الشرعية ليست ناشئة من الأمر الغيري بالمقدمة، بل ناشئة من الأمر النفسي بتقيد الواجب النفسي بهذا القيد. فإننا بينا في بحث سابق أن المقدمة الشرعية وإن لم تكن مقدمة لذات الواجب لكن مقدمة لما هو الواجب، بمعنى أن الشارع لا محالة يأخذ الصلاة مقيدة بالطهور، أن تكون الصلاة عن طهورين عن وضوءين، أن يكون القيام إلى الصلاة عن وضوءين، مع وضوء إذا قمتم للصلاة فاغسلوا. هذا التقيد الأمر بالقيام إلى الصلاة بأن يكون عن وضوء وعن طهورين، هذا التقييد ينحل إلى التقيد والقيد، التقيد داخل في المأمور به النفسي، والقيد الذي هو نفس الطهور خارج ومقدمة. إذن فتكون مقدمية المقدمة الشرعية من ناحية الأمر النفسي الظني بالتقيد بهذه المقدمة، حيث أن الواجب المركب الشارع أخذ فيه جزءا آخر تحليليا هذا الجزء، وهو أن تكون الركعات والسجدات والخصوصيات مقيدة بأنها عن طهورين، أي هذه الحصة لا مطلق الركعات والسجدات ولو لم تكن قبلها طهورون. ف فأخذ الحصة الخاصة أخذ الحصة المقيدة لا محالة معناها أخذ التقيد.
حتى لو جاء توضع للصلاة حتى لو لم يكن مقدمين إلا عن هذا الطريق هذا الطريق مجد فقط يعني قبلهم مقدمين في الواقع
فالتقيد بحسب الحقيقة مأخوذا في الأمر الأول النفسي وهو الذي يوجب المقدمية والأمر حين يأتي في طول المقدمية هذا الأمر أمر في طول المقدمية وهو أمر إرشادي كما قلنا ليس ظاهرا في الأمر في الطلب والوجوب ومنه يظهر جواب آخر على أصل هذا الإشكال وهو أنه أساس أيضا مبين هذا الجواب فيما سبق الثاني وهو أنه أساسا المقدمة لا فرق لا معنى لهذا التفصيل إذ لا فرق بين المقدمية الشرعية والعقلية فإن المقدمة الشرعية أيضا مقدمة عقلية بلحاظ ما هو الواجب نعم ليس مقدمة شرعية ليس مقدمة عقلية لذات الواجب ناقصا هذا الجزء من الوجوب من الواجب النفسي وهو التقيد فإننا حينما نلحظ المقيد الذي هو الواجب بما هو مقيد لا محالة المقيد بما هو مقيد يكون القيد مقدمة عقلية فإن المقيد عقلا لا يكون إلا بتحقق القيد يتوقف عقلا على تحقيق القيد المقيد بما هو مقيد يستحيل تحققه في الخارج من دون تحقيق قيده كأي مقدمة هو سبب لتحقق المقدمة تكوينان إذن فإذا لاحظنا ما هو الواجب بالدقة نجد أن الواجب هو المقيد في هذه الموارد والمقيد القيد مقدمة عقلية فيه إذن فالمقدمة الشرعية ترجع المقدمة العقلية بالدقة وإنما يسمى شرعية من باب أنه يلحظ ذات المقيد لا بتقيده لا بما هو مقيد الذي هذا هو متعلق الأمر حينئذ يقال مثلا شرعية وإلا ما هو الواجب هنا أيضا هو المقيد لا ذات المقيد لأن التقييد أخذ في دليل الوجوب النفسي لا محالة فيكون حينئذ المقدمات الشرعية كلها راجعة إلى المقدمات العقلية ومن هنا قلنا فيما سبق في تقسيمات المقدمة إلى الشرعية والعقلية أن هذا التقسيم تقسيم صوري وإلا كل مقدمة شرعية مقدمة عقلية بلحاظ ما هو الواجب إذن فهذا التفصيل في غيره تفصيل ثاني فصلوا بين المقدمة التي يكون سببا توليديا للواجب النفسي فقالوا بوجوبه وبين المقدمة التي لا تكون سببا توليديا أي بينها وبين المقدمة إرادة تتخلل إرادة الإنسان يمكنه أن لا يفعل بالمقدمة مثلا الاجتياز الطريق لإنجاء الغريق هذه مقدمة ليست سببا توليديا لأنه قد يجتاز إلى الطريق إلى النهر ثم يتوقف ولا يريد إنجاء الغريق لكن إلقاء الشيء في النار مثلا هذا الإلقاء مقدمة وهو سبب لتحقق الاحتراق حينئذ بعد ما يلقي بعد لا يمكن لا يتخلى الواسطة حينئذ إرادية بين الإلقاء وبين النار أو الإلقاء من شاهق والقاتل أو إطلاق الرصاصة وقتل الطرف المقابل هذه أسباب مقدمات هي أسباب توليدية أي بينها وبين ذي المقدمة الواجب لو كان واجبا لا تتوسط إرادة المكلف بحيث لا يمكن حينئذ الرجوع ففصلوا قالوا نحن ننكر الوجوب في المقدمة التي تكون غير توليدية أما في المقدمة التوليدية لا بد أن نقول بالوجوب فإنه إذا وجب إحراق شيء يجب الإلقاء حينئذ في النار إذا وجب قتل العدو يجب إطلاق الرصاص عليه تجب هذه المقدمة التي هي سبب توليدي لأن المكلف كيف يقتله وقتل العدو لا يكون إلا بهذه الأسباب التوليدية فتجب يجب هذا السبب وإلا بشكل آخر لا يمكن أن يحقق ولا قدرة للمكلف ابتداء على ذاك إذن فمقتضى أن يكون متعلق الأمر مقدورا وتحت اختيار وسلطان المكلف أن يكون الوجوب هنا على السبب التوليدي فهنا يقبل الوجوب إلا أن هذا الكلام هذا التفصيل أيضا أجاب عليه الأعلام بجواب أو جوابين كلاهما أيضا واضح الجواب الأول أن هذا لو تم فليس تفصيلا في الوجوب الغيري بل معناه أنه في المقدمات التي هي أسباب توليدية لا تتوسط إرادة المكلف بينها وبين نتيجة الواجب النفسي ليس هو ذاك المعلول، وإنما هو السبب التوليدي المقدمة، لأن المسبب لا يكون تحت الاختيار مباشرة، إذن فلابد أن يكون الإيجاب إيجابا للسبب بحسب الحقيقة، فيكون السبب هو الواجب النفسي، هذا خارج عن البحث، البحث في الوجوب الغيري للمقدمة، المقدمة التي تكون سببا وعلة تامة أو سببا توليديا لتحقق الواجب النفسي، إذا كان واجبا فهو واجب من باب أنه هو المقدور حقيقة للمكلف، إذن يكون هو الواجب النفسي ابتداء، لا أنه واجب الوجوب الغيري. وثانيا قد تقدم أيضا في بحث أبحاث القدرة مرارا بأنه المراد بالقدرة التي هي شرط في صحة التكليف بشيء أن يكون المكلف قادرا عليه، يمكنه أن يحققه ويحققه ويمكنه أن يتركه، أما أن يكون هذا إمكان التحقيق والقدرة على التحقيق في نحو الفعل المباشر لعضلات المكلف هذا ليس شرطا في صحة التكليف، ما يراه العاقل والشارع شرطا في صحة التكليف بشيء أن يكون مقدورا ولو بالواسطة ولو لأن سببه تحت قدرته، أما أنه يشترط أن يكون الواجب الفعل الواجب مقدورا بلا واسطة، بمعنى أن يكون فعلا مباشريا صادرا من عضلات المكلف، هذا لا دليل على شرطيته لا شرعا ولا عقلا، بل الدليل على خلافه، كثير من الواجبات قد يكون من هذا القبيل. إذن فالوجوب فشرط صحة التكليف بالمسبب عن السبب التوليدي الذي يكون سببه تحت القدرة دليل وجوب ذاك المسبب، لا وجه لصرفه عن ظهوره في كون الواجب هو المسبب لا السبب، ولا يكون سببه واجبا بالوجوب النفسي ولا الغير لو أنكرنا الملازمة. وهذا يظهر أن تمام نكتة في البحث، فلكة البحث مربوطة بالوجه اللي بيناه بالأمس هو في أصل الملازمة، فإن قبلها شخص وهو وإن لم نقبلها كما لم نقبلها وفصلنا وفرقنا بين الإرادة أساسا والشوق، والوجدان لا يحكم بأن الشوق نحو شيء يستلزم الشوق نحو مقدمته، حينئذ لا تثبت ملازمة أصلا لا على مستوى مبادئ للوجوب النفسي والوجوب الغيري ولا على مستوى الجعل كما هو واضح. بعد هذا يبقى البحث في مقدمة المستحب والمكروه والحرام، مقدمة المستحب على وزان مقدمة الواجب، الأمر فيه والطلب فيه استحبابي لا وجوب، كما أن مقدمة المكروه على وزان مقدمة الحرام، إلا أن الكراهة فيه والنهي فيه نهي يجوز مخالفته، نهي ليس إلزامية غير إلزامية، فلا بد من بيان مقدمة الحرام. في الواقع مقدمة الحرام بناء على الملازمة هل تحرم أو لا تحرم؟ لو قبلنا الملازمة وأن الحب لشيء يقتضي حب مقدماته، البغض والكراهة والكره لشيء أيضا يستلزم كراهة مقدماته، لكن حينئذ ما يكون مكروها مجموع مقدماته، هنا حتى القائل بوجوب مطلق المقدمة لا يقول بحرمة الحرمة الغيرية لكل جزء من أجزاء مقدمات الحرام، حتى لو كان جزءا واحدا يحققه من دون تحقيق ذات تلك الأجزاء لا محالة، هنا واضح حينئذ، هنا الإيصال يكون قيد الموصلية يكون واضحا، ما هو مبغوض حينئذ بالبغض الغيري بناء على الملازمة تحقيق مجموع مقدمات الحرام التي تساوق فعل الحرام، أي ما هو العلة التامة، ما يساوق العلة التامة، ما يساوق العلة التامة يكون حراما، وحينئذ هذا المجموع المركب كما قلنا في طرف الوجوب في تفسير المقدمة الموصلة أيضا بينا هذه النتيجة، هذا المجموع المركب تارة تكون في أجزاؤها وأبعاضها عرض في عرض واحد، وأخرى تكون في طولية، أي موقع ومحل بعض هذه الأجزاء بعد تحقيق الأجزاء السابقة، بحيث الأجزاء السابقة تحقق تمهد الأجزاء اللاحقة إلى أن يصل إلى الجزء الأخير الذي بعده هو تحقق الحرام. إذا كانت طولية فلا إشكال في أنه لا يحرم إلا الأخير، المبغوض بالبغض والحرمة الغيرية خصوص الأخير لا ما قبل الأخير، ما قبل الأخير لا تكون محرمة، لا بحرمة تعيينية كما هو واضح، ولا بحرمة تخييرية، لأن تحريم أي جزء من الأجزاء السابقة حينئذ يكون لغوا، لأن ترك كل جزء مسابق لترك الجزء الأخير الذي يتوقف على هذا الجزء، فتركه مجموع تركين بحسب الحقيقة، وحينئذ لا وجه لأن يحرم المولى كلا التركين بعد أن كان ذاك الترك الأخير حراما على كل حال. فالتروك التي تكون قبلها والتي هي عبارة عن ترك يستلزم الترك الآخر المحرم لا وجه لأن تكون محرمة، فتكون تلك المقدمات مباحة ولا بغل غيرية فيها، وإن كانت في عرض واحد يعني يمكن أن يكون هذا أول ذاك ثاني أو بالعكس أو جميعا في زمن واحد يحققها، حينئذ يكون حرمة للمجموع، وحرمة المجموع لا تعني حرمة كل جزء جزء كما قلنا، كل جزء لا يكون مجموعها، يكون جزء واحد بلا سؤال الأجزاء لا حرمة حتى غيرية فيها، حينئذ هذا الحرمة التي تكون للمجموع إذا حقق بعضها قبل أن يحقق البعض الآخر الذي كان يمكن أن يحققها قبل هذا لكن اختار أن يحققها فيما بعد، ما حققها لا يكون حراما، ينحصر حينئذ في آخر الجزء الذي به يكمل المجموع ويتحقق المجموع، أي منها وقع آخر سوف يكون هو الحرام حسب الحقيقة، سوف يكون ذاك الذي يحقق به يتحقق به المجموع والكل ذاك يكون هو المحرم، حينما ينحصر في بعضها يكون هو المحرم. هذا فتكون حرمة خيرية بحسب الحقيقة، لكل جزء سوف يكون هو آخر الأجزاء التي يحققها. وفي غير الأسباب التوليدية للحرام، في الأسباب اللي بين المقدمة وبين ذي المقدمة المحرم يوجد إرادة عادة يكون طولية أو دائما يكون هذه الطولية محفوظة، لأن كل مقدمة ليست سببا وعلة توليديا للحرام فلا محالة بعدها بعد تلك المقدمة للحرام، والحرام يوجد إرادة المكلف للحرام، من قبيل مثلا من يريد أن يسرق شيئا ذهابه إلى بيت هذا إلى أخذه للكلام فتحه للباب فرصة الباب مفتوح، المقدمات التي يطويها كل هذا كل هذه المقدمات بينها وبين السرقة أو القتل أو أي حرام آخر يوجد فاصلة وهو يتخلل إرادة المكلف لنفس الفعل المحرم، مثل هذه الموارد لا تكون هذه المحرمات محرمة أصلا، لأن آخر علة طولية هو إرادة ذي المقدمة إرادة الحرام، فتكون تلك الإرادة محرمة لا هذه المقدمات، يكون مصداقا للشق الأول الذي قلنا أن الحرمة فيه لا تكون إلا لآخر جزء يتوقف تحققه على تحقيق المقدمات السابقة والباقي لا تكون محرمة، هذا في مقدمة الحرام، ومقدمة المكروه إذن حالها حال مقدمة الحرام. حينئذ بهذا ينتهي بحث مقدمة الواجب ويأتي بحث الضد إن شاء الله في يوم السبت.